ناس كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له: يا خطى النبي، أخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة.
على طريق الهجرة.
الليلة الثامنة، مدلجة تعهن.
طبعا هذا الطريق النبوي من هنا، بعد أن هبط من ثنية رأس ذي سلم تياسر وأخذ يساره متجها إلى ثنية أو مدلجة تعهن، وهذا هو أعلى مدلجة تعهن، وبات بها ليلته الثامنة، وبني له فيها مسجد كما في الروايات المتعددة. والمسجد غير معروف طبعا الآن، لأنه هذه منطقة مهجورة لم يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم قط في غير هجرته صلى الله عليه وسلم، فقد يكون من بين هذا الركام الموجود أمامنا الآن، ولكنه غير محدد المكان بالضبط، فالله أعلم مكانه، ولكنه الروايات متضافرة أنه بات هنا وبني له فيها مسجد. ثم عندما انبلج الصباح واصل المسير وانحدر من في المدرجة، مدرجة التعهن، إلى الغدريانة، إلى القاحة، مواصلة الطريق، ونحن الآن نواصل الطريق أيضا إن شاء الله.
الله يسلمك ويبارك. والله احنا طال عمرك تبع الاثار.
ايوه
عندنا طريق احنا
ماشيين يعني فيه على خط الهجره على حسب ما يقولون.
ايوه انت ما شاء الله عارف كل شيء.
ايوه عارف هذه المدرجه.
هذه احنا جايين من المدرجه الحين،
وهذه المسافره تطلعك على الغثريانه.
ايوه احنا رايحين الغثريانه الحين على طول
من هنا
طوالي. عبد الله ده توثيق اهو.
ايوه
كده بنوثق. نعم توثيق.
هذا تعهد.
هذه سقيه اظنها العين. هذه عين كانت.
ها تونا قلنا لك عين تعهد.
هذه العين عين التعهد. هذه انتم منك جيتوا منين؟ مع مكشف؟
اي
جيتوا مع جارد.
اي مع الجارد.
ايوه بالضبط. اي هذاك جارد وهذه المدرجه.
مكشف ما يعني
مكشف
ما قدرنا يعني جينا من دون شوي
خطه. ايوه صعب شويه.
لا مو صعب يمشي الوادي، وادي الفرع
ما شاء الله،
ولقف والجات هذيك تمشي ما قدرنا نمشي فيها.
سيل ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
سيول
خير من الله.
أبو مين؟
أبو عبد الله.
أبو عبد الله
حبيب بريك العمري.
نعم
وبك. وبك.
نعم
وبك.
أهل الكرم وأهل
والله الشهامة. يا ليتكم تشرفوني اليوم وتشربون القهوة عندي. والله
بس مستعجلين موعدين الناس في المدينة قريب شوي يعني لازم نسألهم
بعد. بتمرون المركز أكيد.
مركز ايش؟
مركز القاحة.
ايوه في طريقنا احنا ماشيين.
انتوا رايحين موفقين ان شاء الله. ان شاء الله بجيبوا لنا خط رئيسي.
لا نجيب لكم خير ان شاء الله.
ان شاء الله. انتم من اهل الخير.
انت من اهله.
وجيهكم وجيه خير ان شاء الله. الله يوفقنا وياكم
ان شاء الله.
يوفقنا وياكم
يا امان. احنا رايحين على صفيره ومننا على غثريانه ومننا على ننزل على وادي اول وادي الصغير هذا
الريان
وادي الريان أيوه. وبعدين مع الخديدي
أيوه مع الخديدي
مع الخبت هذا
ايوه
وبعدين ننزل على الفاجه
على الفاجه
بعدين على القاحه
موفقين
اي
موفقين ان شاء الله طالعتكم تشرفونا والله
نسالكم الدعاء ان شاء الله
وفقنا وياكم على ما يحبه ويرضى الله يوفقنا
وهذا انتم الاجداد تعرفتم على هذا الطريق على انه طريق
الهجره
طريق الهجره
نسمع عن هذا وليت ما قالوا ان فيه مصلى فالمقرح هذاك المقرح قالوا فيه مصلى
صورنا فيه
ايوه قالوا فيه مصلى ولا تراني ما احدد بالضبط بس قالوا
نفس الكلام احنا قلنا الكلام ده
نعم وفقنا وياكم
تأسيس الدولة الإسلامية. لقد كان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة تعني نشأة أول دار إسلام حين ذلك، وكان ذلك تمهيدا لظهور الدولة الإسلامية تحت إشراف مؤسسها الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد النبوي الشريف نواة للدولة الإسلامية العظمى.
المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر إلى المدينة وأسس مسجده الشريف بدأ يعيد تشكيل واقع هذا المجتمع المدني البسيط ليشكل من كل ذلك دولة صغيرة تكون نواة لحمل الرسالة العظيمة التي الهدف منها إصلاح واقع البشر وتنظيم هذا الواقع، وبالتالي فإن ذلك يقتضي أيضا من جانب آخر صناعة النموذج المثالي الذي من خلاله يستطيع البشر أن يروا التجربة التي يتم من خلالها الإصلاح. فكانت العملية عملية تفاعلية تتم في أكثر من اتجاه وأكثر من جانب، والمصطفى عليه الصلاة والسلام مثلما مارس دوره كنبي مرسل يبلغ رسالة رب العالمين أيضا كان يمارس دوره كحاكم وقائد لهذه الدولة، يقودها ويحدد مساراتها في مجال بناء الحضارة والتطور والتقدم وتحقيق النموذج الذي يعد مثالا لما ينبغي أن يكون عليه واقع حال المجتمعات الإنسانية، ويحقق ويكون نموذجا أيضا يساعد الناس على فهم كيف تستطيع شريعة الله عز وجل أن تبني حضارة وأن تحقق الغايات العظيمة التي يريدها الإنسان في حياته على هذه البسيطة، وهي الأمن والاستقرار والرغد العيش وغير ذلك من الجوانب. وكل ذلك كان يتم بخطى ثابتة واضحة وصريحة يقودها ويديرها مصطفى عليه الصلاة والسلام.
وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأتم الله له هجرته، وقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الهجرة حدثا عظيما وتحولا كبيرا وأنه سيكون له ما بعده، ومن هنا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على استثمار ذلك الحدث في تأسيس الدولة الإسلامية وبناء المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة. ولا شك أن الهجرة كانت كذلك، فقد نقلت الدعوة الإسلامية من لا انتشار إلى انتشار، ومن ضعف إلى قوة، ومن قلة إلى كثرة، ومن لا دولة إلى دولة، وهناك قامت الدولة وتكونت الأمة وعز الإسلام وانتشرت الدعوة في أقطار المعمورة.
هؤلاء هم الأنصار والمهاجرون، قد شكلوا أسرة إنسانية رائعة، والبناء دائما يبدأ ببناء الإنسان، فهل نبني الساجد أولا أم المساجد؟ هناك بناء الساجد الذي يبني المساجد، فدائما نبدأ في رسالات الرسل ببناء الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه بنى الإنسان في مكة، وبنى الإنسان في المدينة، فصار الإنسان مهيئ لبناء بيت لله عز وجل، ومن هنا بدأ التخطيط لبناء المجتمع الإسلامي. هل بناء الدولة يبدأ أولا أم بناء الأمة؟ الأمة هي التي تبني الدولة، وليست الدولة هي التي تبني الأمة. لذلك نجد أن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن وصل إلى المدينة كان في خطوته الأولى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. هذه المؤاخاة، عد إلى القرآن لترى منهجا رائعا في هذه المؤاخاة، حتى وصل الحال بالأنصاري أن يقول للمهاجر: لي بستانان، لي بيتان، تعال خذ أيهما شئت. إذن بدأ المجتمع يتكامل. يحتاج هذا المجتمع إلى بيت يلتقي فيه في كل يوم. أيكون بيتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم بيت سعد ابن عبادة زعيم الخزرج، أم بيت سعد بن معاذ سيد الأوس؟ لا، سيبنى لهم بيت لله. هذا البيت هو الذي يجمعهم، هو الذي يلتقون فيه كل يوم 5 مرات ليدرسوا شؤون حياتهم.
الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه أذاب من القلوب النفور، وأذاب من الأفئدة الشحن الذي كان موجودا، وأي جماعة في أي مجتمع لا يجتمعون ولا يتوحدون إلا إذا أذابوا ما بينهم من أمور، ثم بعد ذلك ربطوا ذلك برباط المحبة والمودة، فآخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، حتى أن المهاجري يرث الأنصاري، فجعل عليه الصلاة والسلام أخوة الإسلام أقوى من قرابة الرحم، وحتى أنه جعل الأنصاري يقيم عنده المهاجري، ويتنازل الأنصاري عن نسائه، ثم بعد ذلك إذا انتهت من عدتها يتزوجها الأنصاري، وتقاسموا الأموال وتقاسموا الدور. فكانت هذه أيضا بداية عهد وبداية تكوين جيل قام على المحبة وقام على الصفاء، حتى ينهضون بعد ذلك جميعا لنصرة الله وللجهاد مع رسول الله.
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقد استهدف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا العمل جعل رابطة الأخوة في الله هي الآصرة بين المسلمين، وتغليب ذلك على ما عهدوه أن رابطة العصبية القبلية والنسب هو الأساس. غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن مجتمع المدينة لم يكن مجتمعا إسلاميا خالصا، فكان هناك مجموعة يهودية في المدينة تتمثل في يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ولذلك كان من أجل أن يوطد دعائم الدولة عليه أن يعمل على إيجاد التوافق والوئام في ذلك المجتمع، مجتمع الدولة الإسلامية، فعقد معاهدة مع اليهود سنة 1 من الهجرة أعطاهم فيها صلى الله عليه وسلم الأمان على النفس والمال والعرض وحق البقاء والمواطنة وحرية العبادة. ونستطيع أن نقول أن هذه المعاهدة أول وثيقة في حقوق الإنسان جاءت ووقعت على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في المدينة المنورة المسلمون، في المدينة المنورة اليهود الذين هم من أهل المدينة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الإسلامية كان هناك أناس يحسدون النبي والصحابة على هذا الدين الإسلامي العظيم، ويوالون اليهود ويوالون المشركين فسموا بالمنافقين، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. كان عليه الصلاة والسلام يعلم هؤلاء المنافقين، لكنه بكمال حكمته صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس على ظواهرهم، فيقبل كلمة الإسلام ممن قالها عنده ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وهذا هو منهج الإسلام، في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فهذا المجتمع الذي فيه هذا التعايش والتناغم بين المسلمين وبين اليهود وبين المنافقين، رضوا بأن يكونوا في هذا التعايش تحت مظلة عدالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وحكمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وسماحة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام قد وقع معاهدة بينه وبين هؤلاء اليهود حتى يأمن غدرهم، فإن دأبهم كما قص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم أنهم يقتلون الأنبياء ويخونون العهود والمواثيق، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود معاهدة تنص على أن لا يتعرض اليهود للمسلمين أبدا، وأن لا يغدروا بهم، وأن لا يعاونوا عليهم عدوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ظواهر الأمور، وأنهم يبقون على دينهم في مقابل مسالمتهم للمسلمين وعدم غدرهم. بهذا النظام النبي عليه الصلاة والسلام وضع أساسا للدولة المسالمة. دولة المسلمين هي دولة مسالمة، ليس فيها غدر، ليس فيها خيانة، ليس فيها تعد على حقوق الآخرين، ولكن في المقابل كان عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يتعرض أحد للمسلمين، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فكانت تلك المعاهدة حتى يقيم كل شعائره في ود وسلام.
هذه الوثيقة التي نظمت العلاقة بين المجتمع في ذلك الوقت وعناصره المختلفة، فهناك العناصر المسلمة الذين أصبحوا يتشكلون من الأوس والخزرج الذين هم الأنصار غالبية المجتمع في ذلك الوقت، بالإضافة إلى المهاجرين والذين كانوا جلهم من قريش، وإن كان بدأ يتتابع من جهات أخرى مهاجرين أيضا استجابوا لهذه الدعوة وتلهفت قلوبهم للقاء المصطفى عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى اليهود الذين كانوا أيضا جزءا رئيسا من مجتمع المدينة في ذلك الوقت، وكانوا لهم سيطرة كبيرة على المجتمع المديني خاصة في المجالات الاقتصادية. ومن يتتبع أطام اليهود وحصونهم التي بنيت في ذلك الوقت يدرك مدى كيف أنهم كانوا يمتلكون أيضا سيطرة عسكرية نسبية في المدينة المنورة تمكنهم من بسط سلطانهم متى أرادوا ذلك، أو على الأقل فرض قوتهم كقوة موجودة داخل المجتمع المدني في ذلك الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام قدر كل هذه المسائل وأنشأ الوثيقة لتنظم علاقة هذا المجتمع بكافة عناصره، وتعتبر هذه الوثيقة في نظري بعض الباحثين من أقدم الدساتير التي وضعت في التاريخ.
نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه ألف بين القلوب ووحد بين الصفوف وهيأ التشريع، فقامت تلك المدينة الطيبة لتكون نموذجا في المستقبل لدولة تتشرف بميثاق المدينة الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل القبائل التي حول المدينة من مسلمين ومشركين ويهود. اقرأوا وثيقة المدينة المنورة لتجدوا أول وثيقة في الإسلام تبني أمة لا تعتدي على أحد، إنما تتكامل مع من حولها. وقولوا للعالم: ما ظلمنا أحدا في بناء دولتنا الأولى، إنما انطلقنا من العدل والخير. فكانت المدينة المنورة هي النموذج التي كان يحن إليه الفلاسفة والحكماء، المدينة الفاضلة للدولة العادلة.